الرحمن الرحيم والصلاة على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال مقدمات دليل الانسداد: إن الدليل المعروف بدليل الانسداد يتألف من مقدمات أربع، إذا تمت يترتب عليها حكم العقل. الكلام في دليل الانسداد الكبير الذي ينتج حجية الظن بحكم العقل أو بحكم الشارع. دليل الانسداد يترتب أو يتألف من أربعة مقدمات، إذا اجتمعت هذه المقدمات كانت النتيجة هي حجية الظن بقول مطلق إلا ما قام الدليل القطعي على عدم حجيته بالقياس. المقدمة الأولى في دليل الانسداد هو انسداد باب العلم بالأحكام الشرعية نتيجة الظروف الاستثنائية التي نعيشها ونحن في عصر الغيبة، وأننا قد ابتعدنا عن عصر المعصومين عليهم السلام، ومن ثم فانسد باب العلم بالأحكام الشرعية في وجوهنا، بل وانسداد باب العلم في الأحكام الشرعية، يعني ليست المشكلة فقط في انسداد باب اليقين والقطع، وإنما انسدت باب الحجج في وجوهنا أيضا. ليس هناك حجج اعتبرها الشارع بشكل قطعي في خبر الواحد وما يشبه خبر الواحد، فيمكن أن نستعيض به عن العلم وعن اليقين الذي فقدناه، فانسد هذا وذاك في وجودنا. المصنف رحمة الله عليه يقول: انطلاقة دليل الانسداد إنما هي من هذه المقدمة، ونحن في هذه المقدمة نختلف مع القائل بالانسداد، لأننا نرى إمكانية العلم بالحكم الشرعي ووجود الأدلة الخاصة أيضا، يعني العلم الذي هي الظن الخاص المعتبر أيضا موجود بالنسبة للحكم الشرعي، فلا نواجه مشكلة حينئذ، وهي مشكلة الانسداد، انسداد باب العلم والعلم في وجودنا، لأننا نؤمن بأن خبر الواحد حجة، وأن العلم واليقين في مجموعة من الأحكام الشرعية ممكن أن نصل إليه. ما تأتي دور المقدمة الثانية والثالثة والرابعة؟ أساسا هي تعتبر الأساس لدليل الانسداد هي هذه المقدمة، ونحن هذه المقدمة موقفنا واضح فيها جدا، واضح ولا؟ المقدمة الثانية مع فرض تمامية المقدمة الأولى، وأنه لا نتمكن من اليقين ولا نتمكن من الظن الخاص بالحكم الشرعي، نقول نحن بالنسبة إلى هذه الشريعة المقدسة في مثل هذه الحالة لا يخلو الأمر من إحدى حالات ثلاثة: إما أن نكون كالبهائم بحيث يسقط عن التكليف، او نجري اصل البراءه من التكليف، او نقول اننا ما زلنا مكلفين بهذه الشريعه المجهوله بالوقت الحاضر لدينا. اما الاحتمال الاول وهو ان نكون كالبهائم والاطفال بحيث لا نكون مكلفين، هذا
خلع فضل ولو
احتمال هالشريعة الخالدة التي هي تستمر إلى آخر الدنيا ونتيجتها أنه تبقى 200-300 سنة وتالي في عصر الغيبة يرتفع التكليف عن الجميع حتى يظهر الإمام الثاني عشر. فكل هذا الاحتمال قائم
ما ينسجم مع خلفيتنا الثقافية، ما ينسجم مع عقائدنا، ما ينسجم مع مسموعاتنا، ما ينسجم مع البداهة الدينية الموجودة أن الدين خالد من حين ما وجد ومن حين ما بعث النبي صلى الله عليه وآله في مثل هذا اليوم إلى أن تقوم الساعة.
كما أن أصل البراءة من التكذيب هو ينتج نفس العملية، يعني ينتج أن ساقط عنا التكذيب في هذه الظروف، في ظروف الغيبة والادعاء عن عصر النص وعن عصر السلوك. لم يبقى أن الاحتمال الثاني وهو الاحتمال الأخير وهو أننا ما زلنا مكلفين بهذه الشريعة. لاحظ التسلسل، أولا باب اليقين وباب الظن المعتبر منسد في وجوهنا، لا نتمكن أن نصل إلى الحكم الشرعي الواقعي، لا نتمكن أن نصل إليه عبر اليقين ولا عبر الظن الخاص. واضح هذا واحد. اثنين، مع كل هذه المشكلة ما زلنا مكلفين ومسؤولين بالشريعة ولم يسقط عنا التكليف بسبب هذا العذر. ثلاثة، المقدمة الثالثة، لا بد أن نفكر في علاج للتخلص من هذا التكليف كي لا نعرض أنفسنا للمعاقبة. وما هو الحل؟ يقول الحلول مطروحة كثيرة. الحل الأول أن نقلد من يرى انفتاح باب العلم. أنت ما ترى حجية خبر واحد وغيرك يرى حجية خبر، قلد. هذا الحل. الحل الثاني أن نعيش على الأصول العملية. بعد في مكان نجري أصالة البراءة، في مكان آخر أصالة احتياط، في مكان ثالث نجري التخيير، في مكان رابع نجري الاستصحاب، وحد مجرد نعيش على هذا. واضح او لا؟ هذا الاحتمال او الحل الثاني. الحل الثالث، لا، الحل الثالث ان نحتاط في كل مسألة، ان نحتاط في كل مسألة. والحل الأخير أن نرجع إلى الظن في كل مسألة. هاي أربعة حلول. أي الحلول الأربعة من هذه الحلول المقدمة هو حل عملي. أما حل الاحتياط في كل مسألة فهو غير عملي، لأنه يلزم منه العسر والحرج، بل يلزم منه اختلال النظام والفوضى في كل شيء. صحيح. وأما حل المسألة من خلال تقليد من يرى انفتاح باب العلم، يقول هذا مو معقول، لأن أنت كمجتهد ترى انسداد باب العلم، إما كمجتهد أو كمقلد وحوله. فالذي يرى انفتاح باب اليقين وانفتاح باب الظن الخاص، أنت معتقد بأنه ماذا؟ بأنه مخطئ، وأن هذا عبارة عن جهل مركب على أساس معنى الحق. ولو كانت المسألة تنحل بمتابعة من يرى انفتاح باب الظن الخاص، وأنا أردت الظن الخاص وأمشي، أجتهد بظنونه الخاص وأرى ما هو الظن الخاص المعتبر لدي، وأنا أجي أجتهد من فلان تلك الظن. ما معقول أنا أرى خطأ الأساس، يعني أرى أن عملية الاستنباط، آلية الاستنباط مغلوطة عند ذلك الشخص، على أي أساس أنا أروح أتابع بعض؟ صار واضح أو لا؟ فما يبقى إلا ماذا؟ إلا أن نعمل إما بالأصول أو نعمل بالظن. يا
يقول العمل بالأصول هم عملية غير سهلة ومتحدد من العلم الإجمالي. احنا الآن من خلال المقدمة الثانية أصبحنا مسؤولين بالواقع مجهول، وإنا ما زلنا مكلفين بذلك الواقع. الواقع المجهول يعني المعلوم إجمالا. الأصول العملية من البراءة والإحتياط والاستصحاب والتخيير وما شاكل ذلك لا تعالج لنا هذا الحال، لا تحل الحلم الإجمالي.
فلم يبقى خيار إلا الظن، فنحن نعمل بالظن بكل ظن، سواء كان من خبر واحد أو من شهرة أو من إجماع أو من كل ظن نعمل به. من ثم راح نعلم من خلال الإجماع لأنه راح نعلم أن مجموعة من هذه الظنون أصابت الواقع، فما عداها يبقى شك بدوي. فإذا بقى شك بدوي تجري حينئذ الأصول والأصول فيها، يعني في المكان الذي لم نتمكن أن نستحصل على ظن فيه أمكن حينئذ أن نرجع إلى الأصول من أجل أن تحل المشكلة. أما في المكان الذي حصلنا على الظن فيه وأمكن لنا أن نظن فيه فنعمل بالظن. هنا يوجد مبنيان. المعنى الأول يقول أن حجية الظن عقلية، يعني العقل قال بأن الظن هو الطريق الوحيد لحل العلم الإجمالي للوصول إلى الواقع المجهول، وهذا يسموه مبنى الظن في دليل الاستدلال، مبنى الظن على الحكومة. وأكو نظرية أخرى تقول لا، أن الظن هنا حجية شرعية. نحن بهذه المقدمات نصل إلى هذه النتيجة، وهي أن هذا الظن حجة شرعا، وهذا اللي يسمى في كلماتهم بمبنى الظن على الفش. المصنف اختار المبنى الأول ليش؟ لأن عبر حكم العقل بحجية. فمفترض أن الظن حجة، ولكن حجة بماذا؟ بحكم العقل وليس حجة شرعية. صار واضح او لا؟ قال ان الدليل المعروف بدليل الانسداد يتالف من مقدمات اربع، اذا تمت يترتب عليها حكم العقل بلزوم العمل بما قام عليه الظن في الاحكام. اي ظن كان، مو إلا من خبر واحد أو يكون مسبب من شهرة، لا، من أي شيء. ما قلنا نحن الظن دائما مسبب، فأي سبب كان سببه أخذنا به إلا إذا كان القياس أو الاستحسان الذي قام الدليل القطعي على عدم اعتباره. فلذا قال أي ظن كان، أي ظن كان يعني أي ما كان سببه، خبر واحد، شهرة، إجماع، أي شيء. عدم الظن الثابت فيه على نحو القطع عدم جواز العمل به كالقياس مثلا. طبعا احنا جاي يصير من باب إطلاق المسبب على السبب، ولو القياس هو الظن وهو سبب الظن القياس، سبب الظن، فأطلق على القياس الظاهر، فيكون يقول عدا القياس الثابت فيه على نحو القطع عدم جواز العمل فيه. قال ونحن نذكر بالاختصار هذه المقدمات. المقدمة الأولى دعوى انسداد باب العلم والعلمي. العلمي يعني عبارة عن الظن الخاص الذي قام الدليل القطعي على حجيته. فهذه الدعوى تقول أنهم ما عدنا إحنا نشوفهم بالشهرة، ماكو دليل على حجيتها، خبر الواحد ما في دليل على حجيته، إجماع ما في دليل على حجيته، قياس ما في دليل على حجيته، استحسان يجي يستعرض لك يعني يناقش هذا. واضح؟
انسداد باب العلم والعلم في معظم أبواب الفقه في عصورنا المتأخرة عن عصر أئمتنا عليهم السلام. وقد علمت أن أساس المقدمات كلها هي هذه المقدمة. من أن طرقت هذه فكرة الانسداد ودليل الانسداد وتفاصيل دليل الانسداد يعتبر من البحوث الطويلة الذهنية.
الرسائل ما أدري كم صفحة، 50 صفحة، هذا يعني يبحث في دليل. نعم، اختصر المصنف رحمة الله عليه أعطانا خلاصة روح دليل الانسداد بحيث الإنسان يبقى من يقرأ كلمات القوم ما تكون غريبة عليه، يعني خلاك بالجو واضح ولا.
وقد علمت أن أساس المقدمات كلها هي هذه المقدمة، وهي دعوى قد ثبت عندنا عدم صحتها لثبوت انفتاح باب الظن الخاص بل العلم في معظم أبواب الفقه.
طبعا هاي في معظم ما متعلقة بالعلم، احنا ما عندنا علم في معظم أبواب الفقه، وإنما المجموع يعني الظن الخاص والعلم في معظم أبواب الفقه. واضح أو لا؟ فانهار هذا الدليل من أساسه. فلذا لما تجي إلى الفتاوى ما تجد أن الفتاوى كلها نتيجة أصول عملية، لا، كثير من نشوف لو بها عليك، لو بها خبر واحد، لو بها خبر واحد مجبور بالشهرة، لو 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 إلى آخره، يعني مو تشوف قضايا تصور أن سدت الأمور في وجوه.
المقدمة الثانية أنه لا يجوز إهمال امتثال الأحكام الواقعية المعلومة إجمالا، ولا يجوز طرحها في مقام العمل. ليش؟ قال وإهمالها وطرحها يقع بفرضين. يعني من تريد تدعي أنه في صورة انسداد باب اليقين وانسداد حجية الظن الخاص في وجهك، تريد تدعي تقول يسقط عنا التكليف، أقول نقبل منك،
ولكن النتيجة ما هي؟ النتيجة إما أن نعتبر أنفسنا كالبهائم والأطفال فما مكلفين،
لا تكليف علينا، وإما أن نرجع إلى أصالة البراءة وأصالة عدم التكليف في كل موضع لا يعلم وجوبه وحرمته.
وكلا الفرضين ضروري، لا هذا مقبول ولا ذاك.
المقدمة الثالثة، شوف هاي المقدمات متسلسلة بعضها على بعض. المقدمة الثالثة تقول جيد، عرفنا الآن باب اليقين والظن الخاص مسدود، شريعة هم مسؤولين عنه، تعال حل المشكلة الثالثة،
وشلون نوصل للشيء؟
ما هو الطريق للوصول إلى ذلك الواقع المجهول؟ ما هو الطريق للوصول إلى الواقع المعلوم إجمالا؟
الروايات كلها تعمل بيها خميس.
كيف نرفع العلم الإجمالي بحيث نتخلص من المسؤولية؟
احنا الآن مسؤولين بموجب المقدمة الثانية.
نحن مسؤولون وين؟
مسؤولون بالشريعة. الشريعة معلومة إجمالا، أنت تدري الشريعة موجودة وين؟ بالكتاب والسنة والشرع والإجماع، أكل شيء في واقع الشريعة وما فيه. شلون نطلع؟ شلون تستخدم؟
تعرف نقول يقين جيد، أنا من خلال اليقين أستخلصه، تقول ظن خاص، تقول أنا ظن خاص أحل مشكلتي،
لكن لا هذه ولا ذي، شو الحل؟
يقول المقدمة الثالثة أنه بعد فرض وجوب التعرض للأحكام المعلومة إجمالا، فإن الأمر لتحصيل فراغ الذمة منها يدور بين حالات أربع لا خامس لها. واضح أو لا؟ يدور بين حالات أربع لا خامس لها. ألف، تقليد من يرى انفتاح باب العلم،
طبعا هو الظن الخاص مو بس باب العلم.
باء، الأخذ بالاحتياط في كل مسألة، احتاط عمي في كل مسألة احتاط. جيم، الرجوع إلى الأصل العملي الجاري في كل مسألة نحو البراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب حسب ما يقتضيه حال المسألة.
حسن، طبيعة المسائل ضمن ضوابط مذكورة في الأصول العقلية.
دال الرجوع إلى الظن في كل مسألة فيها ظن بالحكم، وأما التي لا ظن فيها فيرجع إلى الأصول العملية.
ترى بعض المسائل ما تمكنت أن تصل إلى الظن. طبعاً سأبين لكم أن الظن هنا حينما يقال ظن مو يعني تجربة تنتج عن حايب تقول هاي أظن بها إذا أعمل، هاي ما أظن بها إذا أصل عملي. لا، تستفيد من التراث الموجود من الكتاب والسنة وإجماعات الفقهاء والشهرات الموجودة، كلها تستفيد منها يستوي الظن.
ولكن مع الظن اللي لا يحصل لك من هذا الخبر، انت بالحقيقة تعمل بالخبر ولا تعمل بالظن المطلق، مو بعنوان الظن الخاص. الظن الخاص هو الظن المسبب عن الخبر الذي قام الدليل القطعي على حجيته.
ما قام الدليل القطعي على حجيته. واضح او لا؟ قال الرجوع الى الظن في كل مسألة فيها ظن بالحكم وفيما عداها يرجع الى الاصول العملية.
ولا يصح الاخذ بالحالات الثلاث الاولى
فتتعين الرابعة.
اما الحالة الاولى وهي تقليد من يرى انفتاح باب العلم، وهي تقليد الغير في انفتاح باب العلم، فلا يجوز، لان المفروض ان المكلف يعتقد بالانسداد، فكيف يصح له الرجوع الى من يعتقد بخطئه وانه على جهل المركب؟ واما الثانيه وهي الاخذ بالاحتياط فانه يلزم منه العسر والحرج الشديدان، بل يلزم اختلال النظام لو كلف جميع المكلفين بذلك.
صار واضح او لا؟ شفتم المقدمة حسمها بأربع كلمات، تدري كذا اكو بحوث، اكو بحث انه بعض المكلفين متمكنين بالاحتياط وبعض الاخر هل يعملوا؟ لانه هو دا يسلسلها لهذا، فمعناه ما تسلل انه هو الى ظن عن كان الاحتياط، اكو بحث تبعيد الاحتياط. فابتهمنا الان الاحتياط في كل المسائل الفقهيه يلزم العسر والحرج، كذا واحد يقدر في خمس مسائل، انت تقدر في عشرة، الشيخ يقدر في اثنين، كل واحد حسب امكانيته يجب لو ما يجب بكلام طويل، طبعا بعضهم ينفي بعضهم يثبت، كلها طبعا متروكه الى المطولات. واضح او لا؟ يعني اللي اريد الفت النظر الى ان هنا مجال للبحث كثير في هذه المقدمات، ولكن فوق المصنف هو راد يختصر ومن ثم اعطاك روح الفكره.
واما الثالثه وهي الاخذ بالاصل الجاري
فلا يصح ايضا، ليس احنا الشريعه كلها نخضعها للاصول العمليه،
فلا يصح ايضا لوجود العلم الاجمالي بالتكاليف، ولا يمكن ملاحظه كل مساله على حد. عندنا نظريه ستجي الان في العلم الاجمالي انه مع العلم الاجمالي لا تجري الاصول الا اصاله الاحتياط.
العلم الاجمالي نجس،
فالاصل العملي لا موضوع له. نعم، حينما انا اعلم ان واحد من هذه الانيه العشره نجس،
فمن تلزم واحد واحد مشكوك الجاذب تقدر تجري به اصاله البراءه، ولكن النتيجه انه راح تجري اصل البراءه في العشره، فراح يستدل مع العلم الاجمالي الذي يقول ان واحد من العشره ماذا نجس. فاكو نظريه مثبته في مكانها
أنه مع العلم الإجمالي الأصول الترخيصية تقف.
ليش؟ لأن العلم الإجمالي نجس التكليف، فراح تصير النتيجة ما لا وقفت الأصول الترخيصية، تصير النتيجة هي الاحتياط، يعني يرجع للخيار الثاني ويرجع للأصل والحرج الشديد، لأنه
فات الخيار الثالث. أنا الخيار الثاني ما هو يا أستاذي، قلت لك باب الأصول كلها مفتوحة، فساعة في مكان شدة في مكان هذا ترخيص، في مكان تجري أصالة البراءة وفي مكان آخر يجري ماذا؟ يجري استصحاب التكليف، في مكان ثالث يجري الاحتياط، تصير شنو؟ العملية منوعة. فإذا احنا التزمنا بالنظرية القائلة أن الأصول الترخيصية لا تجري في أطراف العلم الإجمالي،
يعني سدينا باب الأصول الترخيصية، معنى وين صار عملنا؟
فقط بالأصول الزامية،
يعني الاحتياط ومثل الاحتياط، ورجع هو إلى الخيار الثاني، هم يلزم منه العسر والحرج ويلزم منه التكليف بما لا يفرق.
واضح أو لا؟ يقول ولا يمكن ملاحظة كل مسألة على حدة غير منضمة إلى غيرها من المسائل الأخرى المجهولة في الحكم.
هذا ما يصير كما يذكر في محله في العلم الإجمالي.
صحيح من تريد تلاحظ المسألة لوحدها هذا
هي مشكوكة وتجري فيها البراءة. قال والحاصل أن وجود العلم الإجمالي
بوجود المحرمات والواجبات في جميع المسائل المشكوكة الحكم يمنع من إجراء أصل البراءة والاستصحاب
ولو في بعضها.
فوين يتعين؟
يتعين بالاحتياط.
إذا تعين بالاحتياط يعني رجع هذا الخيار الثالث هو الخيار الثالث،
وفيلزم منه ما يلزم من الثالث.
واضح أو لا؟ قال المقدمة الرابعة أنه بعد أن أبطلنا الرجوع إلى الحالات الثلاث ينحصر الأمر في الرجوع إلى الحالة الرابعة في المسائل التي يقوم فيها الظن، وفيها يدور الأمر بين الرجوع إلى الطرف الراجح في الظن
وبين الرجوع إلى الطرف المرجوح أي الموهوم. وطبعا يا العقل الشيخكم يقول لك اعمل بالطرف الراجح أفضل مما تعمل بالطرف المرجوح،
ولا شك في أن الأخذ بطرف المرجوح ترجيح للمرجوح على الراجح وهو قبيح أحلى. قال وعليه فيتعين الأخذ بالظن ما لم يقطع بعدم جواز الأخذ به
كالقياس وهو المطلوب.
في المكانات التي يحصل فيها الظن من خلال القياس مثلا،
أنت جئت إلى مسألة معينة من المسائل، ابحثت من خبر الواحد ما حصل الظن، من الشهرة ما حصل الظن، من الإجماع ما حصل الظن،
من 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 السيرة ما قبل، من كل شيء ما قدرت حصل،
ما لقيت إلا بالقياس، رتب القياس طلع الظن، ما يجوز تعمل به؟ يقول لا، في هاي الحالة ترجع للأصل العملي بعد.
الرجوع إلى الأصل العملي فقط في هذه الحالة، يقول لا، في هذه الحالة وفي حالة عدم وجود ظن أصلا.
افترض في مسألة معينة، طبعا قلنا احنا الظن ينزل الوحي عليه
ولا أنت تختلق اختلاق للظن،
أي مسألة عم كن نفهمها من نريد نقول دليل الانسداد، مو معنى أن كتب الحديث من البحار إلى الوسائل إلى الكتب الأربعة
كلها احنا بعد انتهى نسكرها ونخليها على رفوف المكاتب
بعد ما نستفيد منها، لا هو هذا اللي يريد يقوله، بالعكس هو إذا يحصل لك ظن هو منا يحصل،
يعني هذه تصير واحدة من العوامل لتشكيل عملية الظن، حالة الظن. فإذا افترض في مسألة معينة اجيت
لا لقيت بها لا أثر لي رواية ولا أثر لي شهرة ولا أثر لي إجماع،
ما صار عندك
كل ما تريد شوي طلع شوف الطرف واضح ما في مثل هذه الحالة يقول يصير شك ومع الشك ترجع على الأصل العملي. وتيجي تقول مو علم إجمالي قلت بالأصل العملي مين يجري؟ يقول العلم الإجمالي من خلال الظن ينحل، لأن مجموعة كبيرة من الأحكام الشرعية الواقعية سنعلم أننا قد وصلنا إليها من خلال الظن، فإذا انحلل فيصير الأمور الأخرى شنو؟ الشك فيها بدوي، يعني مو في ضمن دائرة العلم الإجمالي، ومن ثم يمكن التمسك بالأصل. لا الظن يحل العلم الإجمالي. مفترض هم حاصلين ظن، بعبارة أخرى خليني أوضح لكم، إحنا عندنا الآن 10 أواني، صحيح؟ نعرف أن في العشرة هذه مجموعة بلا تحديد، مجموعة منهم نجسات،
صحيح. اذا تلزم كل واحد راح يقول هذا نجس او مو نجس، ها كل واحد على حده نجس او مو نجس، ما تدري لا مشكوك ميسه نجس او مو نجس، مفروض انك لا تعلم. فاذا مشكوك الاصل البراءه، خليه تحكم في الطهر، جيب الثاني تعلم انه نجس،
هم اصل البراءه
خليه يحكي الاول. وهكذا عشره على ساعه، شوف عشره جرى فيها اصل البراءه، نقول هذا الاصل مو حجه لانه يصطدم مع علمي اجمالا بوجود مجموعه من الاواني نجس. فاذا قلنا لك اعمل بالظن لتشخيص هذه الاواني النجسه، فافترضت انت استخدمت حاله الظن. شلون يعني حاله الظن؟ يعني تبدي تبحث عن اي مؤشر على النجاسه تستفيد منه لتشكيل حاله الظن. تسأل واحد، مو اللي تسأله هذا نجس ولا يصير علم عندك مثلا، لا انه تجي تسأله هذا هم شفت به شيء، منو شرب به، وين كان موجود، صحيح او لا. تجمع مؤشرات قدرت انت بالظن تصل الى ان سبعه منها نجسات، صحيح. فاذا احكمت انه نجس هذا اللي ثلاثه، باقي ما تقدر تحكم نجس. اكو علم اجمع من نجاستين؟
لا،
شي حالة بعد شيء صار البراءة بدون
أما قبل أن تفرز هذه السبعة ما أقدر أجري في هذه الثلاثة أصلا، ما أتمكن. ليش؟ لأنه إذا أريد أجري هذه فأجري هاي الثلاثة فأجري به الكل. أما بعد أن ميز النجس في سبعة من خلال الظن،
كيف أنا بعد هاي الثلاثة يصير الشك بدوي بيها؟ فإذا صار الشك بدويا يشرك أصل العملي وهو البراءة من النجاسة
أو استصحاب الطهارة أو أي شيء آخر، بعد شنو كل مثال بحسبه. فلذا قال
وفي فرض الظن المقطوع بعدم حجيته يرجع إلى الأصول العملية
كما يرجع إليها في المسائل المشكوكة
التي لا يقوم فيها ظن
أصلا،
ولا طير حينئذ بالرجوع إلى الأصول العملية لانحلال العلم الإجمالي بقيام الظن في معظم المسائل الفقهية
إلى علم التفصيليين بالأحكام التي قامت عليها الحجة وشك البدوي في الموارد الأخرى.
الشك البدوي بمعنى أنه ليس شكا في داخل العلم الإجمالي،
لا صار بعد أدنى إحنا شنو؟ صار أدنى مجموعتين، مجموعة فيها علم تفصيلي ومجموعة شك بدوي،
بينما سابقا كانت كل المجموعة ماذا؟ فيها علم إجمالي وشك في داخل هذا العلم.
واضح او لا؟
قال فتجري فيها الاصول. هذه خلاصه مقدمات دليل الانسداد، وفيها ابحاث دقيقه طويله الذيل لا حاجه لنا بها، ويكفي ما ذكرناه عنها بالاختصار. المساله التي تلي هذا البحث المساله الحادية عشرة، وهي اشتراك الاحكام بين العالم والجاهل، وهي احدى المسائل الخلافيه بين المذهب الشيعي الإمامي والمذهب الأشعري والمعتزلي. فقد ذهب الأشاعرة والمعتزلة إلى اشتراك الأحكام في العالم فقط، عفوا إلى اختصاص الأحكام الشرعية بالعالمين بها فقط، مع اختلاف بينهما طبعا في التفاصيل. بينما المذهب الإمامي المذهب الشيعي قال لا، أن الأحكام الشرعية الواقعية مشتركة بين الجاهل وبين العالم. ومعنى اشتراكها بين الجاهل وبين العالم أن هناك واقعا ثابتا لهذه الأحكام علمنا به أو لم نعلم به، لا أننا بالعلم يتحقق ذلك الواقع، لا بالعلم نكتشف ذلك الواقع،
بالعلم نصل إلى ذلك الواقع. فهذا الواقع قبل ساعة وقبل أن أعلم كان أم لم يكن؟ كان. وهناك واقع للحكم الشرعي ثابت، ولكن تارة يجهل به الإنسان وثانية يعلم به الإنسان. فالعلم كاشف عن ذلك الواقع، حاكم عن ذلك الواقع، معبر عن ذلك الواقع، لا أنه شرط في تكون ذلك الواقع، هو شرط في وجود ذلك الواقع. فالتكاليف موجودة، غاية ما هنالك أنها في ظرف الجهل أنت غير مسؤول عنها، بمعنى أنك لا تعاقب على مخالفتها لأنك جاهل. فالعلم يكون شرطا لا في أصل التكليف، العلم التكليف موجود وأنت مخاطب به في حال جهلك. تقول عجبا، تكليف موجود وأنا مخاطب به، يعني أعاقب؟ نقول عقاب مسألة أخرى. إحنا عندنا التكليف وعندنا مسألة التنفيذ والعقوبة. العلم يكون شرطا في تنجز التكليف، يكون شرطا في وصول التكليف إلى مرحلة بحيث يعاقب المكلف على ترك هذا التكليف. هذا فعلاً أنه ينقلك من مرحلة إلى مرحلة، أنه يوصلك إلى مرحلة أنك إذا خالفت التكليف تستحق العقاب، وإذا أتيت بالتكليف تكون معذوراً. يسموه شرط في التنجيز، يعني شرط في إيصال التكليف إلى مرحلة المسؤولية. ما قبل العلم أنت ما مسؤول عن التكليف، هو الله ما يعاقبك على ترك التكليف وعلى عدم امتثال التكليف، إلا اللهم إذا كنت مقصر أي مسألة أخرى أيهم تلحق بالعلم. واضح أو لا؟ فالعلم لا مدخلية له في إيجاد التكليف، وإنما له مدخلية في إيصال التكليف مرحلة منجزية. واضح أو لا؟ قال: قام إجماع الإمامية على أن أحكام الله تعالى مشترك بين العالم والجاهل. هسا أول دليل على الاشتراك ما هو؟ هو الإجماع. قام إجماع الإمامية، صار واضح أو لا؟ فأول دليل هو الإجماع. ثاني دليل هو التواتر المعنوي الذي يأتي الإشارة إليه، وثالث دليل هو الدليل العقلي الذي يذكره المصنف رحمة الله عليه. واضح أو لا؟ قال: قام إجماع الإمامية على أن أحكام الله تعالى مشتركة بين العالم والجاهل بها، أي أن حكم الله ثابت لموضوعه في الواقع سواء علم به المكلف أم لم يعلم، فإن المكلف مكلف به على كل حال كان عالما أم جاهلا. نعم، كونه مكلفا به شيء وكونه مسؤولا عنه شيء آخر. المسؤولية عن التكليف عن مخالفته لا تكون إلا بالعلم، أما نفس التكليف يعني بحيث توجه الحكم والخطاب نحوك فهذا سواء كنت عالما أم جاهلا وموجود. واضح أو لا؟ قال: فالصلاة مثلا واجبة على جميع المكلفين سواء علموا بوجوبها أم جهلوه، فلا يكون العلم دخيلا في ثبوت الحكم أصلا. في ثبوت يعني في وجود الحكم. وغاية ما نقوله في دخالة العلم في التكليف دخالته في تنجس الحكم التكليف، لا في وجوده، في تنجسه، يعني وصول هذا الحكم الموجود
مرحلة يستحق المكلف العقاب على مخالفته.
واضح أو لا؟ قال دخالته في تنجز الحكم التكليفي بمعنى أنه لا يتنجز على المكلف على وجه يستحق على مخالفته العقاب
إلا إذا علم به،
سواء كان العلم تفصيليا أو إجماليا،
أو قامت لديه حجة معتبرة على الحكم تقوم مقام العلم.
صار واضح أو لا؟
العلم مو إلا علم تفصيلي، قلنا إما علم تفصيلي أو علم إجمالي
أو الظن الخاص الذي هو يقوم مقام العلم.
قال فالعلم وما يقوم مقامه على ما هو التحقيق شرطا لتنجز التكليف لا علة تامة،
يعني وليس علة لوجود التكليف.
قال لا علة تامة عليكم السلام، خلافا للشيخ الآخر صاحب الكفاية، فإذا لم يحصل العلم ولا ما يقوم مقامه بعد الفحص واليأس لا يتنجز عليه التكليف الواقعي، يعني لا يعاقب المكلف لو وقع في مخالفته عن جهل، وإلا لكان العقاب عليه عقابا بلا بيان، وهو قبيح عقلا، وسيأتي إن شاء الله تعالى في أصل البراءة شرف ذلك. وفي قبال المقولة الإمامية زعم من يرى أن الأحكام إنما تثبت لخصوص العالم بها أو من قامت عنده الحجة، فمن لم يعلم بالحكم ولم تقم لديه الحجة على الحكم لا حكم في حقه، بس مو منجز، لا حكم في حقه حقيقة، يعني لا حكم موجود في حقه، لا حكم في حقه حقيقة وفي الواقع. ومن هؤلاء من يذهب إلى تصويب المجتهد، يقول أن المجتهد يصيب في شروح حجة وكل ما يقوله هو مصيب للواقع، لأن الواقع يتشكل وفق رأيه، مو أنه أكو واقع ربما يصل إليه المجتهد وربما يخطأ في الوصول إليه، إذ يقول أن كل مجتهد مصيب، وسيأتي بيانه في محله إن شاء الله في هذا الجزء. وعن الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه وعن غيره أيضا كصاحب الفصول قال أن أخبارنا متواترة معنا في اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، وهو كذلك، يعني المصنف يقر هذا، ما عندنا دليل لفظي يقول الأحكام مشتركة، ولكن من مجموع الأدلة تجد أنها تشترك بهذا المضمون، وهو أن الأحكام تشمل العالم بها والجاهل بها. والدليل على هذا الاشتراك مع قطع النظر عن الإجماع وتواتر الأخبار واضح، وهو أن نقول، يأتي الكلام عنه إن شاء الله، الدليل العقلي.
فإلى غد، والحمد لله رب العالمين. خلق محمد وآله.